بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير لصاحب الفضيلة الشيخ سعود الشريف حفظه الله تعالى. وصلنا إلى البيت، إلى البيت 12 بعد 100. قال حفظه الله: القراءات والقراء. صحيح، وقفنا هنا، القراءات والقراء. قال: وإن تشأ معرفة القراء فابن كثير عد والكسائي ونافعا وحمزة وعاصما وابن العلا واليحصبي عالما، وبعضهم يزيد فوق السبعة 3 من جملة الأئمة، فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. فيقول: إذا أردت معرفة القراء، فالقراءات العشر المتواترة، القراءات العشر المتواترة يعني هي قراءة على حسب الترتيب الذي ذكره هنا، قراءة الإمام ابن كثير المكي، وقراءة الإمام الكسائي وهو كوفي، ونافع المدني، وحمزة الكوفي، وعاصم الكوفي، وابن العلا، وابن العلاء اللي هو أبو عمرو ابن العلاء، الإمام أبو عمرو ابن العلاء، واليحصبي اللي هو الإمام ابن عامر اليحصبي الدمشقي الشامي رحمه الله، رحمهم الله جميعا. فهؤلاء القراء السبعة، يعني على الترتيب المصطلح عليه عند القراء، يبدأون بنافع المدني، ثم بعده ابن كثير المكي، ثم أبو عمرو بن العلاء البصري، ثم عبد الله بن عامر الشامي الدمشقي، ثم بعده 3 قراء من الكوفة وهم عاصم، ثم حمزة، ثم الكسائي. فهؤلاء هم القراء السبعة. قال: وبعضهم يزيد فوق السبعة 3 من جملة الأئمة. قال بعض الأئمة عد القراءات المتواترة، عدها 10، يعني هذه السبعة الأولى مجمع على تواترها. قال: فابن كثير عد هنا فعل أمر، وابن كثير مفعول به، يعني عد ابن كثير والكسائي ونافعا إلى آخره. ثم فهؤلاء يعني السبعة مجمع على تواتر قراءتهم، وثلاث قراءات يعني استقر اتفاق العلماء يعني مؤخرا على تواتر قراءتهم أيضا، وإن كان الخلاف قد وقع سابقا في تواتر قراءتهم. فبعضهم زاد في القراءات المتواترة وجعلها 10 بدل السبعة، فزاد على السبعة السابقين 3 قراءات، وهي قراءة أبي جعفر واسمه يزيد بن القعقاع. فهذا معنى قوله: فهاكهم، يعني فخذهم يزيد. يزيد هو يزيد بن القعقاع اللي هو الإمام أبو جعفر المدني. يتلوه خلف الذي يقال له خلف البزار، اللي هو خلف العاشر، ويقال له خلف العاشر أيضا. وهكذا يعقوب، وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي وهو بصري. يعني إذن أبو الثلاثة، القراءات الثلاثة الزائدة على 10 هي قراءة أبي جعفر المدني، وقراءة خلف الكوفي، وقراءة يعقوب الحضرمي وهو بصري. قال: ممن قد سلف. وهؤلاء القراء العشرة بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين رحمهم الله تعالى. قال وقل شذوذ وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر. إذا ما عدا هذه القراءات العشر اصطلحوا على تسميتها بالقراءات الشاذة. فالقراءات الشاذة هي كل ما سوى القراءات العشر المذكورة. قال ومنشأ اختلافهم تنوعا وإنه لظاهر لمن وعى كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. يعني هذه القراءات مختلفة فيما بينها يعني في المدود والإدغامات وكيفية تأدية يعني الحروف والكلمات والقصر، يعني منهم من يقصر ومنهم من يمد، والإظهار والإدغام. ف يعني هذا منشأ الاختلاف بين هذه القراءات. طيب نحن مر بنا من قبل يعني حديث الأحرف السبعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه أنه قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف مر أنها فسرت بأنها سبع لغات من لغات العرب، أو أنها سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، مثل الاختلاف في الزيادة والنقصان، أو الاختلاف في التقديم والتأخير، أو الاختلاف في يعني في النقط أو التشكيل أو كذا، كما مر توضيحه وبيانه. في أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف يتضح منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل بحرف وقال له ميكائيل استزده، فطلب منه الزيادة وقال أسأل الله معافاته ومغفرته، أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فأنزل على حرفين ثم لم يزل يزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. فأنزل القرآن بكيفيات متنوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أصحابه بهذه الكيفيات المتنوعة التي أنزلت عليه. فمر بنا مثلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على قراءة غير التي أقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهشام اقرأ يا هشام. وعمر سأل هشام بن حكيم من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هشاما بطريقة غير التي أقرأ بها عمر. ولما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ يا هشام، فقرأ كما كان قد قرأ في الصلاة قبل ذلك، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر كما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أنزلت. ونفس الشيء حصل اختلاف بين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في سورة من القرآن، كل منهما يقرأ بكيفية مخالفة لقراءة الآخر، وكل منهما يقول هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم، فقرأوا كما علم، كل واحد يقرأ يعني كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه القراءات يعني بمقتضى هذه الأحرف، علمهم وجوها في قراءة القرآن الكريم. وقراءته عليه الصلاة والسلام هو نفسه عليه الصلاة والسلام، أيضا نجد في كتب الحديث يعني فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يقرأ في الصلاة مالك يوم الدين، وتارة يقرأ مالك يوم الدين، وأنه قرأ مرات يعني أحيانا كان قرأ بإمالة بعض الكلمات، وقرأ عليه الصلاة والسلام يعني يعني مواضع مثلا فيها خلاف في التاء والياء وكذا نجد في المرويات في كتب الحديث من الصحابة من يقول أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هذا الحرف هكذا ويذكر مثلا كيف أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، واحد يذكر أنه أقرأه بالتاء والآخر يذكر أنه أقرأه بالياء إلى آخره، فمما يعني يوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وجوها متعددة في القراءة. هنا قالوا المقصود بالأحرف يعني السبعة أن الكلمة الواحدة، أن الكلمة الواحدة لا يوجد فيها أكثر من سبع كيفيات لقراءتها، يعني كيفيات أصلية يعني لقراءتها، ممكن بعض الكيفيات يتفرع منها بعض الأوجه يعني في المدود ونحوه، يعني لا 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 تعد يعني كيفية مستقلة. فالكلمة الواحدة لا يزيد يعني ما يجوز فيها من الأوجه عن سبعة، وليس بالضرورة أن كل كلمة في القرآن فيها سبع كيفيات. فمثلا القرآن لما أنزل الحرف الأول مثلا فممكن بعض الكلمات أنزلت في الأحرف السبعة كلها بنفس الكيفية ليس فيها اختلاف، وبعض الكلمات مثلا أنزلت في الحرف الأول بطريقة وفي الثاني بطريقة فأنزلت يعني بكيفيتين أو ثلاث أو أربع إلى ما يعني أقصاه أن يصل إلى سبع. من أمثلة ذلك مثلا في القراءات المتواترة نجد القراءات اختلفت، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، ففيها مثلا أربع قراءات متواترة، نشرا بضم النون والشين، نشرا بضم النون وإسكان الشين، بشرا بالباء وإسكان الشين، نشرا بالنون المفتوحة مع إسكان الشين. فهذه مثلا أربع كيفيات، فنقول إنها أنزلت في الأحرف السبعة على أربع كيفيات، يعني تكررت مثلا في ثلاثة أحرف ويعني أربع كيفيات أنزلت في الأحرف السبعة مثلا. فهنا بالنسبة لهؤلاء القراء يعني هنا يأتي الإشكال، يقال طيب كيف الأحرف سبعة والقراءات المتواترة عشرة، وبعدين كل قارئ له راويان، هؤلاء يعني له راويان تواترت روايتهما، وإلا في كل قارئ كان له أكثر من راويين، ولكن يعني اصطلحوا على اختيار راويين لكل قارئ، وإن كان له رواة آخرون يعني قد رووا عنه. ونجد أحيانا بين الراويين اختلافات كثيرة، يعني مثلا شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، رويان عن عاصم وبينهما مواضع خلاف يعني في القرآن الكريم يعني نحو 300 كلمة أو أكثر فيها خلاف بينهما في القرآن الكريم مع كونهما رويين عن نفس القارئ. فكيف الأحرف سبعة والقراء عشرة ورواتهم يعني عشرون، هؤلاء الذين تواترت قراءتهم غير القراءات الشاذة، القراءات الشاذة منها أربع قراءات تواترت، أربع قراءات أقصد اشتهرت، يعني اشتهرت يقال لها القراءات الشاذة التي اشتهرت ولا تزال يعني يقرأ بها إلى يومنا هذا، يعني متصلة السند ويقرأ بها إلى يومنا هذا، وإن كانت معدودة في الشواذ ولكن لا تزال يعني تروى وسندها متصل، واشتهر أمره اللي هي قراءة ابن محيصن وقراءة ابن محيصن المكي وقراءة الحسن البصري وقراءة يحيى اليزيدي وقراءة الأعمش الإمام الأعمش. فهذه أربع قراءات يعني شاذة ولكنها يعني اشتهرت ولا يزال يقرأ بها، وفيها مواضع خلاف كثيرة خالفت فيها القراءات المتواترة. فإذا الآن يعني عندنا 14 قراءة غير القراءات يعني الأخرى من الشواذ، بعض الكتب مثل كتاب الكامل للإمام الهذلي فيه 50 قراءة، روى بأسانيده 50 قراءة، اسمه الكامل في القراءات 50 للإمام الحافظ الهزلي، ويوجد أكثر من ذلك. نعم مطبوع، نعم مطبوع، هو أصل من أصول النشر، يعني من القراءات العشر المتواترة، فيها طريق الكامل، هذا أحد الطرق المتواترة للقراءات العشر برواياتها، وفي غير العشرة ذكر 40 قراءة أخرى. طيب الآن يأتي الإشكال، يعني الإشكال الذي يستشكله بعض الناس، كيف الأحرف السبعة وعندنا يعني عشرات القراء وكل قارئ له عدد كبير من الروايات؟ فالجواب عن هذا هو أنه يعني هذه القراءات نسبتها إلى القراء بها ليست نسبة اختراع، يعني القارئ لم يخترع القراءة أو يبتدعها من عند نفسه، وإنما كل قارئ تلقاها عن شيوخه. بعض هؤلاء القراء كان له شيخ واحد تلقى عنه كيفية واحدة والتزم بهذه الكيفية التي تلقاها عن شيخه، ونفس الشيء في الرواة، بعضهم ليس له يعني تلقى بكيفية واحدة ولزم هذه الكيفية، وبعضهم له شيوخ كثيرون فتلقى بوجوه عديدة، فاختار لنفسه من بين ما تلقاه عن شيوخه، فمجموع اختياراته من أول القرآن إلى آخره نسبت إلى هذا القارئ وسميت قراءة فلان، فهي القراءة التي يعني اختارها من بين ما أقرأه به مشايخه وداوم على إقرائها ونسبت إليه واشتهر بأنه هو الذي يعني نشر هذا الوجه وأقرأ به فأضيف إليه نسبة مداومة وملازمة للإقراء به، وليس أنه يعني اخترعه أو ابتكره أو أحدثه من تلقاء نفسه، فكل منهم كان يقرأ كما علم. فمثلا الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى، الإمام نافع قرأ على 70 من التابعين، له 70 شيخا من التابعين قرأ عليه، فأقرأوه بوجوه عديدة، أقرأوه بوجوه عديدة، فهو الإمام نافع رحمه الله قرأ يعني 70 ختمة على 70 شيخا من شيوخه من التابعين، كل واحد من هؤلاء تلقى عن صحابي كريم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال نافع: فألفت من قراءتهم هذه القراءة. ما معنى ألفت؟ ألفت هنا يعني اخترت، يعني المقصود هنا التأليف مش انه ألف من رأسه، وإنما ألفت من قراءتهم، يعني مما أقرأوه به. يعني مثلا لو فرضنا أن بعض شيوخه أقرأوه ملك يوم الدين وبعضهم أقرأوه مالك يوم الدين، فراح هو اختار ملك، هو أقرأوه ملك ومالك، راح هو اختار ملك. مثلا لو فرضنا أن شيوخه مثلا ناس أقرأوه اهدنا الصراط بالصاد وناس أقرأوه اهدنا الصراط بالسين، هو راح اختار الصاد، وهكذا. فمجموع اختياراته من أول القرآن إلى آخره، لكن كل اختيار منها يعني يرويه عن مشايخه، يعني اختار ملك مش ليس أنه ابتكرها من رأسه، لا، مثلا شيوخه 70 ممكن منهم 10 أو 5 أو عدد منهم أقرأه ملك يوم الدين فاختار هذا، بل هو يعني كمان في يعني وضح أيضا في طريقته في الاختيار أنه كان ينظر إلى ما اجتمعوا عليه، يعني يشوف الذي أقرأه به أكثرهم ويختاره بناء على ذلك. فيعني مثلا الأحرف التي ينفرد بها بعضهم وهذه لا يختارها، ويختار الشيء الذي يعني كلهم متفقون على جوازه، وفي شيء مثلا انفرد بعضهم بروايته ولا يعرفه الآخرون، فهو اختار من بين قراء ما أقرأه به مشايخه فاختار هذه القراءة فصار يقرأ بها ويعلمها. فمثلا الآن نافع له أكثر من راوي، منهم قالون يعني القراءة التي يقرأ التي يعني رواها قالون عن شيخه نافع هي القراءة التي كان نافع يقرأ بها لنفسه ويقرأ بها في صلاته ويلقنها للناس ويعلمهم إياها، هي التي تلقنها قالون من شيخه. يعني قالون هو له شيخه نافع وهو الذي لقنه هذه القراءة وعلمه إياها وتلقاها منه وظل يقرأ عليه. ورد أنه قرأ عليه 40 ختمة وبعدين بعد أراد أن يقرأ عليه ختمة زيادة فقال إيه؟ قال حتى متى تقرأ علي؟ اجلس إلى هذه الأسطوانة إلى عمود يعني في الحرم النبوي حتى أبعث إليك من إيه من يقرأ علي. وصار يبعث له من يقرأ عليه. فرواية قالون عن نافع هي التي يعني تمثل القراءة التي كان نافع يختارها لنفسه ويقرأ به. بالنسبة لرواية ورش عنه، الإمام ورش كان مصريا من الصعيد، يعني من قفط بلد في الصعيد في مصر، وكان شيخ القراء في الديار المصرية في وقته، وكان قرأ على شيوخه المصريين. يعني هو نافع لم يلقنه القراءة، ما جاش لسه طفل صغير أو مبتدئ ونافع هو اللي حفظه القرآن وعلمه كيف يقرأ، لا، هو جاء وهو شيخ القراء في مصر وقرأ على شيوخه من إيه من القراء المصريين الذين يعني تلقوا قراءتهم عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو جاء من مصر ومعه قراءة قرأ بها على شيوخه، فجاء إلى المدينة وجلس شهرا مع نافع، جلس معه شهرا في المدينة قرأ عليه 3 ختمات أو 4 ختمات في شهر. فهو قرأ عليه بما يعني كان قرأ به على شيوخه في مصر، فوافق ذلك بعض الأوجه التي كان يعني نافع تلقاها، يعني قرأ عليه بأوجه مما تلقاه نافع فأقره على قراءته. يعني إذا واحد قرأ على شيخ آخر وجاء يقرأ بوجه هو من ضمن الأوجه التي تلقاها نافع فيقره عليه، لو قرأ بحاجة نافع لم يسمع بها ولم يتلقاه عن شيوخه يقول هذا ما تلقي، لكن إذا قرأ بوجه نافع تلقاه يقره عليه. فأقره على هذه القراءة وذهب بعد ذلك ورش كان يعلم إيه هذه القراءة وانتشرت في مصر وبلاد المغرب إلى آخره. فتجد هناك اختلافات كثيرة بين قالون عن نافع وورش عن نافع بسبب أن قالون يعني قرأ بهذا الوجه الذي لقنه إياه نافع، وورش قرأ بوجه وافق بعض ما كان نافع تلقى. مثال آخر مثلا الإمام عاصم رحمه الله تعالى قرأ على زر بن حبيش وهو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شيخه زر بن حبيش تلقى القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله شيخ آخر وهو أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن مسعود أيضا، يعني قرأ على 5 منهم ابن مسعود قرأ ختم على ابن مسعود أيضا، لكن هو يعني تلقى القرآن يعني عن عثمان رضي الله عنه وعن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود، وهو كان في المدينة أولا، يعني تلقى في المدينة أولا عن عثمان وزيد وأبي، وبعدين عثمان لما كتب المصاحف بعث أبا عبد الرحمن السلمي مع المصحف إلى الكوفة ليعلم أهل الكوفة، ولما ذهب إلى الكوفة كان في الكوفة فيها علي وفيها ابن مسعود فقرأ على علي وقرأ على ابن مسعود، وهو الذي علم الحسن والحسين، فكان يقال له لأبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين، هو اللي علمهم القرآن وعلي بعث ولديه يقرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، فتلميذ علي وشيخ ولديه الحسن والحسين رضي الله عنه أجمعين. فعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ختمة وقرأ على زر بن حبيش ختمة، والقراءة التي تلقاها عن أبي عبد الرحمن السلمي علمها لحفص، والذي تلقاه عن زر بن حبيش علمه إيه لشعبة. فرواية شعبة عن عاصم هي ما تعلمه عاصم من زر بن حبيش، قراءة ابن مسعود لقنها لإيه لتلميذه شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش، هذا غير شعبة الحافظ المحدث، شعبة المقرئ آخر يعني اللي اسمه أبو بكر بن عياش، فعلم ما تلقاه من زر بن حبيش علمه لشعبة، وما تلقاه من أبي عبد الرحمن السلمي علمه لحفص، فلهذا تجد مثلا رواية حفص عن عاصم تختلف عن رواية إيه شعبة عن عاصم مع كونهما رويان عن نفس القارئ وهكذا. فإذا يعني زي تعرفون الطريقة التي يقال لها طريقة التوافيق والتباديل أو الاحتمالات العقلية، يعني مثلا إذا عندك آية واحدة فيها مثلا 5 كلمات فيها اختلاف، كل كلمة منها مثلا تقرأ بثلاثة أوجه مثلا، إذن عدد الأوجه الممكنة في هذه الآية يعني حسب التركيب يعني حسب التركيبات المنطقية أو المقبولة عقلا أو الممكنة عقلا، فتضرب مثلا عندك 5 كلمات كل كلمة فيها 3 أوجه مثلا، فإذا ضرب 3 الوجه الأول في الكلمة الأولى ممكن تأخذ مع الوجه الأول في الثاني أو الثاني أو الثالث، والوجه الثاني ممكن تأخذ مع الأول أو الثاني أو الثالث، فتضرب 3 في 3 يطلع كم؟ 9. دول أول كلمتين بس فيهم 9 أوجه، وبعدين 9 هذه تضربها في 3 يطلع 27، وتضربها في 3 يطلع تظل تضرب 3 في 3 في 3 في 3 5 مرات كم يطلع؟ يعني أوجه كثيرة جدا، وهذه في 81 مثلا وجها في آية واحدة، الآية اللي بعدها فيها أيضا 10 الأوجه واللي بعدها فيها 10 الأوجه، فإذا مجموع الاختيارات الممكنة يعني من أول القرآن إلى آخره كثيرة جدا، لكن كلها في النهاية لا تخرج عن الأحرف 7، يعني هي كلها الكلمة الواحدة، هذه الكلمة فيها وجه واحد وهذه فيها وجهان هذه فيها 3 هذه فيها 5 هذه فيها كذا، يعني مثلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو مثلا ممكن تقرأ وهو أو وهو الذي يرسل الرياح والريح، قرأت الريح والرياح، إذن وهو مع وجهي الريح والرياح يبقى دي 2 في 2 4، وبعدين نشرا بشرا نشرا ادي 4 أوجه، احنا كنا قلنا 4 في 4 تطلع 16 وجها الذي يرسل بشرا بين يدي رحمة، مثلا يجي لك بعد كده مثلا مد او صلة ميم او كذا تفضل تضرب تلاقي الأوجه كثيرة، بس هي في النهاية لا تخرج عن الأحرف 7. فإذا الأحرف 7 أوسع من القراءات، يعني القراءات المتواترة هي جزء من الأحرف 7، يعني الأحرف 7 في تحتمل وجوها كثيرة جدا وعديدة جدا، فكل ما في القراءات المتواترة والشاذة بجميع أنواعها واختلافها هي يعني بعض ما في الأحرف 7. طبعا هناك خلاف طويل، يعني هل الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف هل كتبوه على حرف واحد فقط أو كتبوه على الأحرف 7 كلها إلا ما نسخ منها؟ فبعض الأئمة قالوا إن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف كتبها على حرف واحد فقط، وكانت الأمة مخيرة في الأحرف 7 واختار حرفا واحدا وترك بقيته، والفريق الآخر قال لا، عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف على جميع الأحرف 7 إلا ما نسخ منها بالعرضة الأخيرة، يعني ما لم يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة فهذا لم يذكره في يعني لم يكتبوه في المصحف، واقتصروا على ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة، يعني وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض القرآن يجمع الأحرف 7 بكيفية ما من كيفيات الجمع في قول كثير من أهل العلم. وهناك قول وسط يعني وهو لعله أصح وأقوى، يعني أن عثمان رضي الله عنه كتبه على حرف واحد لكن كان يعني رسم المصحف محتملا لبعض ما في الأحرف الأخرى، يعني حرف كامل ومشتمل على كثير مما في الأحرف الأخرى مما يحتمله رسم المصحف، وفي نفس الوقت كان موافقا للغة العربية وثابت الإسناد، فلذلك يعني القراءات المتواترة توفر فيها 3 شروط: أنها يعني توافق رسم أحد المصاحف العثمانية ويعني صح سندها وفي نفس الوقت أيضا موافقة للغة لوجه من وجوه اللغة العربية. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يعني بجميع الأوجه الموجودة في القراءات؟ يعني الصواب في ذلك أن اختلاف القراءات منه يعني قسم يقال له اختلاف فرش الحروف، وقسم يقال له اختلاف الأصول. فرش الحروف اللي هو زي مثلا يعلمون وتعلمون، مثلا يعلمون وتعلمون، فليفرحوا فلتفرحوا مثلا بالتاء وبالياء، مثلا يقص الحق يقضي الحق، هذا اختلاف فرش حروف، ملك ومالك، يعني اللي هو الاختلاف في النقط والتشكيل والألفات والواوات والياءات ونحوه، فهذا اختلاف في فرش الحروف. وأما النوع الثاني اللي هو الاختلاف في الأحكام التجويدية، زي مثلا اختلاف المقادير المدود، مثلا المد مثلا المنفصل قرئ يمد بمقدار حركتين أو ثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات بدون سكت أو ست حركات مع السكت، فهذه كلها أوجه مثلا في المد المنفصل. وكيفيات مثلا في اجتماع الهمزتين، هل الهمزة تسهل أو تحذف أو تبدل أو نحقق الهمزتين أو كذا إلى آخره، فمثل هذا اختلاف في يعني الكيفيات التجويدية في الإظهار والإدغام، هل هذا الحرف نظهره أو ندغمه أو فيه غنة أو ليس فيه غنة إلى آخره. فهذه الخلافات التجويدية تسمى اختلافات في الأصول، يعني تكون قاعدة واحدة وتمشي من أول القرآن إلى آخره. لكن اختلاف فرش الحروف هذه في كلمات كل كلمة في موضعها، ويكون الخلاف يعني في النقط والتشكيل ونحوه إلى آخره. فيعني أرجح الأقوال أنه بالنسبة لاختلافات فرش الحروف كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، كلها يعني متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا سبيل إلى يعني إلى القياس فيها ولا فلابد أن تكون متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قرأ ملك وقرأ مالك وقرأ هنا يعلمون وتعلمون إلى آخره. وأما اختلاف الأصول فيعني لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مثلا كل مد منفصل مرة حركتين ومرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة ومرة ستة بدون سكت ومرة ستة مع سكت، في كل مد منفصل مثلا في كل ميم أنه مرة وصلها ومرة سكنها ومرة، فيظهر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يعني مواضع هكذا ومواضع هكذا، يعني فكل يعني الأوجه يعني تلقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرة قرأ بالإمالة، مرة قرأ بالصلة الميم، مرة قرأ بكذا، يعني فحفظت عنه عليه الصلاة والسلام أو أقرها، يعني قرأ عليه، يعني جاء ناس وقرأوا عليه بحسب لغاتهم بهذه الأوجه فأقرهم عليها. فهذه الأصول يعني قابلة للقياس، يعني يقاس عليها نظيرها، يعني فما أشبهها، يعني إذا مد مثلا مد المنفصل بعدد معين فيجوز استعمال هذه الطريقة في كل مد منفصل وهكذا. فهذه الأوجه يعني لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كل حرف منها، وإنما يعني قرأ من يعني بكل أصل من هذه الأصول، يعني لا بد أن يكون تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو في بعض المواضع، إما قراءة منه وإما إقراء يعني وإقرارا لمن قرأ بها. فهي في النهاية كل هذه الأوجه يعني هي في النهاية متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعده يقول سور القرآن وآياته، سور القرآن وآياته. تفضل. يعني بالنسبة للوجه الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلازمه غالبا ويقرأ به غالبا، فالغالب في قراءته عليه الصلاة والسلام هي لغة قريش، لغة قومه، وهذا يعني الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى كتب النحو القديمة وكتب اللغة القديمة ككتاب الكتاب لسيبويه رحمه الله وأمثاله من كتب اللغة القديمة، فيذكرون فيها يعني لغات العرب. فمثلا يعني مما ذكروه أن قريشا كانت لا تهمز، يعني أهل الحجاز عموما قالوا يعني كل القبائل الحجازية لا تهمز. الهمز هذا لغة نجدية، فاللغة أهل الحجاز فيها إبدال الهمزات، زي مثلا يأكل مما تأكلون منه، مثلا مؤمن، مثلا يعني لا يقولون مؤمن ويأكل، وهذا هذه إيه لغة القبائل النجدية مثل تميم وأمثالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قرشيا، وقريش من قبائل الحجاز، ولغة قريش إبدال الهمزات. كذلك مثلا الهمزات المتطرفة في آخر الكلمة، زي مثلا الدعاء مثلا، هذه لغة نجدية، اللغة القبائل الحجازية، الدعاء، العشاء من بعد صلاة العشاء، مثلا يقول إنها بقرة صفراء النساء. وعند اجتماع الهمزتين أيضا يغيرون واحدة منهما، يعني يستثقلون الهمز. فهذه لغة القبائل الحجازية، مثلا أأنت، مثلا القبائل الحجازية لا يقولون أأنت، وإنما يقولون أهنت مثلا بالتسهيل، أو أنت بالإبدالها ألفا، أو يسهلونها بين بين أو كذا. فإذا يعني لغة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت لغة إلى همزة فيها، يعني طبعا يعني على سبيل الإجمال، يعني هناك طبعا تفاصيل لقواعد الهمز، يعني همز يثبت في مواضع معينة، لكن دائما المواضع التي فيها تقبل يعني تسهيل الهمز أو تغييره أو كذا، فتجد إيه في لغة قريش الإبدال والتسهيل. كذلك صلة الميمات، الميمات يعني لغة قريش وصل الميمات، ميمات الجمع اللي هي تأتي في ضمائر الجمع، مثلا إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومما رزقناهم ينفقون. فمثلا صلة الميمات هذه مثلا تأتي في مثلا تأتي في رواية قالون عن نافع، وتأتي في قراءة أبي جعفر المدني وكذا. فصلة الميم هذه لغة قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لغته التي كانت يعني الغالب عليه في قراءته اللي صلة الميمات وتسهيل الهمزات أو إبدالها أو كذا. كذلك الإمالة، الإمالة لغة نجدية، القبائل النجدية مثل تميم كانت لغتهم فيها الإمالة، اللي هي الألف التي أصلها ياء أو مقلوبة عن ياء، يميلونها إلى الياء، موسى مثلا والضحي والليل إذا سجى، فيها خلال سجى أو سجي، بعضهم يميل وبعضهم لا يميل، سجى بالذات لأنها واوية الأصل، يعني بعضهم يميل كله إلا سجى، يعني زي حمزة، يعني حمزة يقرأ مثلا والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي، مثلا الهمزات الألفات اللي هي أصلها إيه ياء أو مقلوبة عن ياء، فإمالتها هذه مثلا لغة نجدية. فالإمالة موجودة مثلا في قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مواضع بالإمالة، لكن هذه ليست لغته، يعني فهذا الذي يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا مواضع يعني للتعليم، لبيان جواز قراءة القرآن بهذه اللغة، ولكن لغته عليه الصلاة والسلام كان فيها فتح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهكذا إلى آخره. يعني مثلا لغة النبي عليه الصلاة والسلام، فتبحث يعني عن لغة قريش فتعطيك يعني إشارات عامة على كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يعني يداوم عليها غالبا. لكن يعني لا نستطيع أن نقول إن قراءة معينة من هذه القراءات العشر هي لغة قريش، يعني في كل قراءة من هذه يعني لغة قريش هي الآن إيه مفرقة بين القراءات، يعني لغة قريش فيها صلة الميمات، فتجد صلة الميمات تأتي مثلا في رواية قالون وفي قراءة أبي جعفر، وفيها إبدال الهمزات، تجد إبدال الهمزات مثلا خاصة المتطرف منها مثلا يأتي في قراءة حمزة، ويأتي في رواية هشام عن ابن عامر مثلا إلى آخره، فتجد لغة قريش موزعة يعني بين القراءات، يعني فلا تستطيع أن تقول إن قراءة معينة يعني هي بالضبط قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في كل، إن كل قراءة يعني أخذت شيئا من هذا وشيئا، بس هي في النهاية كلها مما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القصد يعني اللي هي لغة قريش التي كان يعني يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام غالبا، فليست مجموعة في قراءة واحدة بعينها يعني تستطيع أن تقول هذه القراءة الفلانية. هو جاء عن الإمام جاء عن الإمام مالك رحمه الله قال قراءة نافع سنة، أو يعني لكن هذا لا ينفي عن غيرها أن كل القراءات هي سنة، يعني كلها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقصد أنها قراءة يعني مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة عنه، لكن لا ليس المقصود الحصر يعني هي فقط السنة وباقي القراءات بدعة، يعني لا المقصود يعني هي سنة وغيرها من القراءات أيضا هو مسموع. نعم بالنسبة لرواية حفص عن عاصم يعني سبحان الله يعني لم تكن مشتهرة لمدة 10 قرون لغاية نهاية القرن العاشر، ورواية حفص يعني لم تكن معروفة، يعني طبعا موجودة تعلم عند علماء القراءات، ولكن يعني كقراءة يعني غالبة على أهل بلد يقرؤون بها، فكان يقرأ بها يعني في بلاد الروم اللي هي تركيا ومواضع في العراق وكذا قليلة، لكن معظم العالم الإسلامي يعني معظم العالم الإسلامي كان يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، برواية الدوري عن أبي عمرو هي التي انتشرت في معظم العالم الإسلامي لغاية يعني نهاية القرن العاشر، باستثناء بلاد المغرب العربي انتشرت فيها قراءة نافع يعني من القرون الأولى، وقراءة نافع انتشرت في بلاد المغرب العربي، وبقية البلاد كانت تقرأ بقراءة أبي عمرو وتحديدا برواية الدوري عن أبي عمرو، يعني ابن الجزري رحمه الله مثلا في القرن العاشر فذكر يعني أن معلمي القرآن في المكاتب والأئمة في المحاريب في مصر والشام والعراق والحجاز واليمن وكلهم يقرؤون إيه برواية الدوري عن أبي عمرو، برواية الدوري عن أبي عمرو، لكن الذي يعني سبب انتشار رواية حفص عن عاصم أنه كان يقرأ بها في بلاد الروم اللي هي في بلاد الروم اللي هي تركيا، يعني حاليا تركيا حاليا، فلما قامت يعني الخلافة العثمانية بعثوا وانتشرت يعني في العالم الإسلامي، فبعثوا قضاة ومقرئين يعني من بلاد الروم في البلاد الإسلامية، ثم أول ما ظهرت الطباعة وقع خلاف يعني السلطان يعني السلطان الدولة العثمانية في ذلك الوقت، استفتى العلماء وبعضهم حرم أو أكثرهم يعني حرم الطباعة وفترة، وبعدين بعد ذلك أجازوها، فلما أجازوا يعني الطباعة وأذنوا في طباعة المصحف وكذا، فطبع أول مصحف طبع برواية حفص عن عاصم التي كان مقروءا بها يعني في الدولة العثمانية وفي بلاد الروم، فبعثت المصاحف المطبوعة برواية حفص، فانتشر المصحف المطبوع برواية حفص فأدى إلى انتشارها، ثم بعد ذلك لما ظهرت الإذاعات وكذا فسجلت المصاحف أول مصاحف صوتية يعني سجلت وأذيعت، وكانت أيضا برواية حفص عن عاصم، فهذا سبب يعني انتشار رواية حفص في البلاد، فبدأت تتقلص يعني رواية الدوري عن أبي عمرو وتحل يحل محلها إيه رواية حفص، ولعل يعني آخر البلاد اللي بدأت يعني تغزوها رواية حفص يمكن الصومال يعني ظلت رواية ظلت محافظة على رواية الدوري إلى يعني سنوات قليلة مضت وبدأت حفص تغزوها يعني. نعم أما هو الدوري عن أبي عمرو هي نعم هي هذه نعم هذه اللي كانت يعني سبحان الله يعني إخواننا يعني هنا من أهل الصومال يعني درسوا يعني في المكاتب في الكتاتيب على رواية الدوري عن أبي عمرو وكذا يعني الجيل الذي تلقى رواية الدوري لا زال موجودا بس الجيل الجديد والناشئ الآن بس ما زالت يعني ما زال الحمد لله وليت تحافظوا عليها إن شاء الله بآخر يعني من وما زالت في السودان أيضا يعني ما زالت رواية الدوري موجود في جزء من أجزاء من السودان في شرق السودان تقريبا يعني غرب السودان يقرأوا بورش وشرق السودان ما زال يعني إلى الآن أيضا يقرأون بالدوري يعني نعم بس يعني فالق هذه يعني سنة الله تعالى يعني في يعني القصد أن رواية حفص رواية يعني عظيمة وجليلة يعني كغيرها من الروايات لكن ليس لها يعني البعض يظن أن رواية حفص مثلا لها مزية في ذاتها يعني من أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو من أيام الصحابة وكذا أنها يعني هي كانت رواية وكانت قليلة في الغاية يعني 10 قرون وهي يعني لا يقرأ بها إلا قليل ولكن قدر الله تعالى انتشارها في هذا الوقت وقد يأتي زمن آخر وتنتشر رواية أخرى فكلها يعني متلقاه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر يعني بما وضحنا وبينا ألف الوقت أظن نفد طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر بإذن الله تعالى الدرس القادم يعني بقي شيء يسير اللي هو في الحضانة أحكام الحضانة إن شاء الله ممكن تأخذ نصف ساعة كده وبقية الدرس نجعله كله في علوم القرآن بحيث إن شاء الله يعني نخلص يعني رسالة علوم القرآن ونخلص كتاب يعني كتاب الحضانة هو آخر كتاب قبل الجنايات فحنوقف إن شاء الله مع نهاية يعني هذه الدفعة والتخرج وكده نوقف قبل النهاية الجنايات فنخلص إن شاء الله منظومة علوم القرآن ونخلص ما تبقى من فقه الأسرة يعني بإذن الله تعالى وإن شاء الله بعد ذلك ممكن يعني مع نهاية شهر 9 أو أول شهر 10 إن شاء الله عشان يجي فترة الحج وكده أنا نخلص الدراسة مع آخر 8 فممكن نأخذ شهر راحة ومع أول 10 نبدأ إن شاء الله برنامجا جديدا للدكتوراه نأخذ فيه فقه الجنايات ونكمل ما تبقى من قطر الندى وقفنا عند ملح جازية الحروف التي تعمل يعني عمل كان وأخواتها فمن عند هذا الموضع إن شاء الله إلى نهاية الكتاب نكمله ونأخذ يعني 2 آخرين أو 3 حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله فيكون هذا في البرنامج الجديد إن شاء الله بس يعني هذا البرنامج فقط إن شاء الله نختم فقه الأسرة ونختم منظومة علوم القرآن ويكون هذا يعني نهاية هذا البرنامج إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.